معلم التصوف.
حول الحياة التأملية، انطلاقا من الذكرى المئوية الرابعة ليوحنا الصليب.
معلم التصوف
من صوت المحبة.
المجد ليسوع المسيح. أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا بكل لبنان بهالحلقة الأولى على يوحنا الصليب، وعنوانا يوحنا الصليب مسيرة حاكها الحب. يوحنا الصليب راهب كرملي إسباني، عاش في القرن السادس عشر، أصلح رهبانيته الكرملية وترك مؤلفات مهمة في الروحانيات جعلت منه ملفانا، أي معلما للكنيسة الجامعة التي تحتفل في هذا العام بالمئوية الرابعة لوفاته. ولد يوحنا في قرية فونتيفيروس الواقعة في محافظة آفيلا القشطالية القديمة عام 1542 في عائلة جمعها الحب، فوالده غونزالو دييبس النبيل المحتد الغني المرتبة اقترن أمام الله بكاتالينا ألفاريث الحياكة المغمورة الأصل واليتيمة الفقيرة، فحرمه أعمامه من إرثه وثروته وعمله، فعاش وعائلته في الفقر والعمل الدؤوب في جو من السعادة والمحبة، إلا أن المرض انتابه وأقعده مدة سنتين ملتهما ما وفره من مال قبل أن يرديه ميتا ويوحنا ثالث بنيه لما يزل طفلا. بغياب غونزالو بدأت مرحلة طويلة من الصعاب المادية أجبرت الوالدة كاتالينا على العمل الدائم والتنقل من مكان إلى آخر سعيا وراء العيش الكريم، فاستقرت بعد فقدانها لويس ثاني أولادها مع فرانسيسكو بكرها ويوحنا صغيرها في مدينة ميدينا ديل كامبو، وهي مركز تجاري مشهور. هنا ألحق يوحنا البالغ التاسعة من عمره معهدا للتعليم، أسس لاستقبال اليتامى والمعوزين ليتعلم مهنة وبعض مبادئ اللغة والثقافة والدين، فامتاز بذكائه في التحصيل الذهني والتقوى بينما لم يكتب له النجاح في الأشغال اليدوية، لذا كلف بخدمة كنيسة دير المجدلية للأغسطينيات، وكلف أيضا بجمع العطايا والهبات للمعهد المذكور. هذا وقد ذاع صيت يوحنا الذي نجته العذراء صغيرا من الغرق في بحيرة قرب فونتيفيروس لخلاصه مرة ثانية عجائبيا من الموت في بئر عميقة، فاستدعاه مدير مستشفى الحبل بلادنس في مدينة ميدينا ديل كامبو وهو للأمراض السارية، حيث عمل ممرضا ومن ثم جامعا للحسنات والهبات. وقد سمح له مدير المستشفى بمتابعة دروسه الثانوية في معهد الآباء اليسوعيين. هنا راح يوحنا المتوقد الذهن يدرس في ساعات الفراغ وأثناء الليل ويعب من مناهل الأدب والفلسفة واللغات، وبينما كان مدير المستشفى الذي خبر محبة يوحنا وتقواه يعد يوحنا للكهنوت علّه يصبح مرشداً لمؤسسته، وبينما علّل كثير من الرهبان في مدينة للكامبو النفس باجتذاب هذا الشاب المميز مسيحياً وإيمانياً إلى صفوفهم، فاجأ هو الجميع بانضوائه تحت لواء العذراء سيدة الكرمل في رهبانيتها عام 1563. باشر يوحنا لتوه سنة الابتداء، وقد قضاها صلاة وخدمة كنسية وأخوية واطلاعا على الفكر والروحانية الكرملية، وعند تمامها أبرز نذوره وغادر لتوه إلى مدينة سلامانكا، حيث ألحق بمعهد القديس أندراوس الكرملي والسجل في جامعة سلامانكا الشهيرة. تفوق يوحنا صاحب الذهن المتوقد على أقرانه علما، وفاقهم جميعا فضيلة وعمقا روحيا، فهو اعتبر ذاته دوما راهبا أولا وطالبا ثانيا، أي طالبا ساعيا في سبيل الله أولا وفي سبيل العلم ثانيا. سيما يوحنا كاهنا في سلامانكا عام 1567، واحتفل بقداسه الأول في تموز من العام عينه بمدينة ديل كامبو، حيث التقى والقديسة تيريزا الآفيلية، وكانت قد باشرت إصلاح الكرمل النسائي، فتعاهدا على إصلاح الرهبان والمباشرة بالمغامرة الربانية فور انتهاء الكاهن الجديد من دروسه. وقد تم الشروع بالعمل المذكور في 28 تشرين الثاني 1568 في بلدة متواضعة اسمها دورويلو. غدا يوحنا منذ ذلك الحين أبا الإصلاح الكرملي ومرشده، فهو معلم المبتدئين من 1568 إلى 1571، ورئيس معهد الكلا للدروس اللاهوتية، وهو المعهد الأول في الإصلاح عام 1571-1572، ومعرف راهبات دير التجسد في آفيلا، حيث ترهبت تيريزا يسوع عينها من 72 إلى 77، وقد دعته إلى هذه الخدمة لتحمل راهباتها على التجدد والانخراط في الإصلاح الكرملي الذي تمحور بفعل بعثه القانون الكرملي الأول حول الصلاة التأملية والفقر والنسك. وهو رئيس دير الجلجلة في خان عام 1578، ومؤسس دير بايسا عام 1579، ومدبر الرهبانية العام ورئيس دير غرناطة عام 1582، ومؤسس دير قرطبة ودير لابينيويلا وكارافاكا عام 1586، وهو من جديد رئيس لدير غرناطة عام 1587، ومدبر ومستشار ورئيس دير شقوبيا عام 1588 حتى عام 1591، حيث جرد من كل مسؤولية. كان يوحنا طيلة هذه السنين المرشد المعرف الذي يقرأ في الداخل ببصيرته المؤمنة ويشفي بمحبته. سجنه الكرماليون الرافضون الإصلاح عام 1577 وساموه أشد أنواع التعذيب والترهيب، فألف في الظلمة والظلم أهم أشعاره غافرا لساجنيه وداعيا بالخير لمضطهديه. جاب إسبانيا طولا وعرضا، وبقي في كل الحالات فقيرا متواضعا محبا خدوما. إليه التجأ الرهبان والراهبات، وبنوره اهتدى العلمانيون والكهنة. أساتذة الجامعات طلبوا أنواره، وفلاحو الأرياف اهتدوا بتعاليمه. خلص من أظافر الشيطان نفوسا عديدة، وأعاد إلى الصحة والعافية أجسادا كثيرة. فقوته كانت في تواضعه، وفي شعلة الحب المتقدة دوما في داخله. في الألم والفرح، مع المحبين والمكرهين، في المسؤولية وفي الطاعة، يوحنا بقي ذاته محبا للجميع. لذا عندما أقعده المرض وحان وقت رحيله، كان يهتف مع صاحب المزامير: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب ننطلق. مات يوحنا في عمر 49 سنة في ليل 13-14 كانون الأول من العام 1591. وساعات هذا الليل كانت غنية جدا بالنسبة للرهبان الذين التفوا حول يوحنا المودع هذه الدنيا، وبالنسبة إلينا لما نقلوه لنا من كلمات معبرة ومشاعر روحية رقيقة. فهذا يوحنا الذي عذبه رئيس الدير حيث مات، يصلي من أجل رئيسه ويستغفره ويستأذنه. وهذا يوحنا الذي يطلب إلى الرهبان وقد جاءوا مسرعين لتلاوة صلاة النزاع الأخير، يطلب إليهم أن يتلوا على مسامعه نشيد الأناشيد. وكان كل هنيهة يطلب: ما الساعة؟ كم الساعة؟ وهو الذي كان يعرف أن ساعته قد دنت، كان يردد على الرهبان الصلاة التي سنصليها في هذا الليل أشارككم فيها من السماء. يوحنا أسلم الروح وكأنه ارتمى في أحضان الرب، فجسده المسخن جراحا تبدل وتغير، وجهه الأسمر أصبح أبيض. وقد حفظ الله جثمانه من الفساد، ومنذ ذلك الحين ويوحنا الذي كان معلما في حياته ما زال معلما بعد مماته. إليكم الآن بعض مقاطع من نشيد النفس، وهي قصيدة ألفها القديس يوحنا الصليب في سجن توليدو، وعنوانها في الليل المظلم. وسط ليل مظلم ولهفات الحب تلهبني، يا للحظ السعيد خرجت دون أن يلحظني أحد بينما بيتي في سكون. في ليلة معتمة ظلماء، والحب المفعم قلقا يلهبني. إيه يا للحظ السعيد، خرجت متوارية عن الأنظار، فها قد أصبح بيتي هادئة تحت جنح الظلام. تسللت بأمان متنكرة عبر السلم السري، فيا للحظ السعيد، في العتمة خفية وبيتي قد صار منذ الآن هادئة. في أحشاء الليل المبارك سرت خفية، فلم يكن يراني أحد، ولا أنا كنت أرى شيئا من دون بارقة ولا دليل غير تلك التي كانت تشتعل في قلبي. وهذه كانت ترشدني بأمان يفوق هدي الظهر إلى حيث كان ينتظرني ذاك الذي كنت أعرفه قبلا، من دون أن يظهر أحد في هذا المكان. فيا لك من ليل أرشدني، لأنت يا ليل أحب إلي من الفجر، وأنت يا ليل يا من وصلت الحبيب بحبيبته، فاستحالت الحبيبة في الحبيب. فوق قلبي المجلى بالزهور، ولم ينبض بالحب إلا من أجل الحبيب، ترى الحبيب راقدا بأمان، وأنا أداعبه. وأنا أستمر ساكنة منسية، وقد أحنيت وجهي فوق الحبيب. كل شيء انتهى، وأنا ظللت هناك تاركة قلقي بين أزهار الزنبق، وأصبحت نسيا منسيا. والهواء الذي كان يهب من الشرفة عندما كنت ألامس شعر الحبيب بهدوء يمد يده يمررها على عنقي ويجرحه، وحواسي كلها يتركها معلقة. أصدقائنا المستمعين، بعد سماع أبيات هذه القصيدة بتنتظروا أكيد شرح لإلها. بالواقع يوحنا الصليبي أشعاره الكبرى شرحها، وشرحها مطولا في مؤلفات سنتكلم عليها لاحقا. بحب بنهاية هالحلقة أقول شيء مهم جدا. يوحنا الصليب كان بخيل كتير بالكلام على ذاته، ما كان يحكي بطريقة مباشرة عن اختباراته الروحية، لذلك ما قلته عن حياته غايد من فيض، واتكالي على كتاباته يلي رح نتكلم عليها وانطلاقا منه في الحلقات اللاحقة لاكتشاف مساره الداخلي. فمؤلفاته يلي اعتمد فيها ليألفها على الكتاب المقدس على إيمان الكنيسة وعلى اختباره الذاتي، خير شاهد على الغنى الروحي يلي كان يتميز فيه القديس يوحنا الصليب، وشاهد بالتالي وبدرجة أولى على أن القداسة عمل الله. الإنسان هو إناء، خمرة القداسة من الله، الفاعل هو الله، المنفعل هو الإنسان. بقدر ما ينفتح الإنسان على عمل الروح، بقدر ما الله هذا النحات ينحت فيه روح صورته، يزرع فيه كماله، يسكب فيه محبته. إذا ما نتعلم شيء من القديس يوحنا الصليبي بهالحلقة الأولى، هو إنه ترك الله يعمل فيه، ترك الله يكمل ويقدس. وفي مثال دعوة لكل واحد منا يتذكر فقره الداخلي، فقره الروحي، فقره الكياني. إذا قبل بهذا الفقر الكياني صار غنيا بالله، على مثال القديس يوحنا الصليب.
معلم التصوف.
حول الحياة التأملية، انطلاقا من الذكرى المئوية الرابعة ليوحنا الصليب.
معلم التصوف
من صوت المحبة.
استطاع أن يعيد هذا الراهب إلى رشده ومحبته، فمات وقد صالح الجميع. مات وهو يقول الصلاة التي كان علي أن أصليها في هذا العالم سأصليها في السماء. فرحت لأني أعود إلى ديار الرب. كان موت يوحنا في الرابع عشر من كانون الأول في نصف الليل، محاطا بإخوته الرهبان المتهللين، ومحاطا بجمع غفير من المؤمنين الذين طالما لجأوا إلى إرشاده واغتنوا بحكمته.